بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين يا رب العالمين. مباحث الكلي، وهذا الباب باب مهم جدا لأن مطالبه سيالة. فهذه المصطلحات الموجودة في هذا الباب دائما ما ستمر علينا في دراساتنا الحوزوية، هذا كلي وهذا جزئي وهذا جزء حقيقي وهذا جزء إضافي وهذا مفهوم وهذا مصداق وهذا جنس وهذا فصل وهذا خاصة وهذا عرض عام وهذا كلي طبيعي كلي عقلي كلي منطقي. حتى لما توصل إلى الأصول ستجد أن هذه المصطلحات مستخدمة. تدخل إلى علم الفلسفة، خب علم المنطق هو الباب إلى علم الفلسفة. إذا إنسان ما ضابط المنطق ما بيقدر يدخل على علم الفلسفة. فهذه المصطلحات دائما ما تستخدم في علم الفلسفة، في علم الأصول، إلى غير ذلك من العلوم. لذلك الشيخ الآخوند في بداية علم الأصول عندما يعرف الموضوع يقول إن موضوع كل علم وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. زين، العرض شنو؟ العرض وشنو الذاتي؟ زين، هذا كله في باب مباحث الكلي. بعد شنو؟ زين، إن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هو نفس موضوعات مسائله عينا يتحد معها خارجا ويغايرها مفهوما تغاير الكل الطبيعي وأفراده. زين، وكل طبيعي هذا مصطلح منطقي. زين، لابد أن يفهم الإنسان هذا الباب. وقلنا سابقا أن الكل هو المفهوم الذي ينطبق على كثيرين، مثل الإنسان مفهوم كلي لأنه ينطبق على أفراد متعددة، ينطبق على زيد وعمر وبكر وخالد. بينما الجزئي هو المفهوم الذي ليس له إلا مصداق واحد، ليس له إلا مصداق واحد، مثل النجف. النجف مفهوم جزئي لا تنطبق إلا على مصداق واحد. ولا بد أن نتنبه إلى نقطة، أن المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي لا وجود له في الخارج. الموجود في الخارج هي مصاديق الكلي، مصاديق الجزئي. يعني مثلا في الخارج ما موجود إنسان، عند الله لا، وهو الكلي. موجود أفراد الإنسان وهو زيد وعمر وبكر وخالد. وزيد لا يطلق عليه بأنه جزئي، هذا مصداق إلى الجزئي. زينا، أو النجف مثلا. الآن النجف قد واحد يقول لك النجف شنو؟ مفهوم جزئي لو كلي. تقول له مفهوم جزئي، لأنه ليس له إلا مصداق واحد في الخارج وهو هذه النجف التي نعيشها. زين، يعني هذه النجف الموجودة الآن التي نحن على أرضها، هذه هي الجزئي. لا، الجزئي ما متحقق خارجا، الجزئي في الذهن لأنه مفهوم. مفاهيم، هذه الجزئي والكلي مفاهيم، والمفاهيم لا وجود لها إلا في الذهن. ما هو موجود خارجا مصداق إلى النجف الموجودة في الذهن. واضح هذا؟ يدرك الإنسان مفهوم الموجودات التي يحس بها، مثل محمد، هذا الكتاب، هذا القلم، هذه الوردة، بغداد، النجف، هذه كلها مفهومات جزئية ليس لها إلا مصداق واحد. ولاحظ قال محمد، لما تقول محمد هذا مفهوم جزئي ليس له إلا مصداق واحد. نعم، إذا نظرت إلى محمد أنه مفهوم عام
زين قد تكون له أفراد متعددة فيصير هذا كلي.
شوف لاحظ المثال الثاني، قال هذا الكتاب، ما قال الكتاب بشكل عام، كتاب بشكل عام مفهوم كلي زين، لكن هذا الكتاب حدده وشخصه صار جزئي. هذه الوردة بغداد النجف، وإذا تأملها يجد كل واحد منها لا ينطبق إلا على فرد. وش عندك آخر؟
وإيش آخر؟
يجد كل واحد منها لا ينطبق على فرد آخر ولا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده. بغداد تنطبق على هذه الأرض التي لها هذه المواصفات المعينة، شديدة الحرارة في الصيف، شديدة البرودة في الشتاء، صحراء قاحلة، بيوتها تعبانة، حوزة النجف فيها مثلا. وهذا هو المفهوم الجزئي، ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد. زين، الآن الكلي، كيف يتوصل الإنسان إلى المفهوم الكلي؟ مفهوم كلي ما عندنا في الخارج. زين، شلون يتوصل له الإنسان؟ وهذا أشرنا إليه في خلاصة المنطق، أن الإنسان ينظر إلى زيد وينظر إلى عمرو وبكر وخالد، هذه الأفراد ينظر إليها فيجد هناك جهة اشتراك بينها وجهة افتراق. ما هي جهة الافتراق بين هذه الموجودات، بين هؤلاء الأفراد؟ جهة الافتراق في الخصوصيات، هذا طويل، هذا قصير، هذا أبيض، هذا أسود، هذا عمره كذا، هذا عمره كذا، زين، هذا متزوج، هذا أعزب، هذه الخصوصيات، هذه جهة الافتراق. بينما جهة الاشتراك، هذا رجل وهذا رجل، هذا إنسان وهذا إنسان، فيجي يلغي جهات الافتراق زين ويستخلص جهة الاشتراك وهو رجل، ينتج عندنا مفهوم كلي. زين، ثم إن الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة، زيد وبكر وخالد، وقاس بعضها إلى بعض، قاس زيد إلى بكر، فوجدها تشترك في صفة واحدة الإنسانية مثلا، انتزع منها صورة مفهوم شامل ينطبق على كل واحد منها، مثل ما هذا حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق. وهذا المفهوم الشامل أو الصورة المنتزعة هو المفهوم الكلي، ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، مثل مفهوم إنسان، حيوان، معدن، أبيض، تفاحة، حجر، عالم، جاهل. مو لازم طبعا الكل يصير مفرد، قد تصير ألفاظ مركبة. جالس في الدار، جالس في الدار هم مفهوم كلي، هذا جالس في الدار وهذا جالس في الدار وهذا جالس في الدار. معترف بذنبه، هم هناك أفراد كثيرين ينطبق عليهم أنهم معترفون بذنوبهم. تكملة تعريف الجزئي والكلي، يقول الريد نضيف قيد آخر في تعريف الجزئي وقيد آخر في تعريف الكلي. قلنا أن الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، عنده قابلية أن يصدق على كثيرين. نضيف قيد ولو بالفرض، حتى لو ما عنده أفراد في الخارج ونفرض إليه أفراد، هم يصدق عليه أنه كلي. يعني بعبارة أخرى، هل الكلي لابد أن تكون له أفراد في الخارج متحققة فعلا وواقعا؟ يقول لا، مو لازم، ولو بالفرض، حتى لو تفرض إليه أفراد في الخارج وعنده قابلية ينطبق عليهم زينة ويسعهم ويشملهم، فهو كلي. مثلا الآن لما تجي إلى شريك الباري، شريك الباري مفهوم كلي ينطبق على كثيرين، لكن هل في الخارج إليه أفراد؟ ما في. هذه اللي تشوفها، هذه الأصنام، الناس تعتقد أن هي شريكة للباري، لكن هل هي شريكة للباري فعلا وواقعا؟ تحط رأسها ورأس تحطها بصف الإله، ما تقدر. هذه اللولا، فما موجود إلى أفراد في الخارج، لكن هو بطبيعته مفهوم كلي ينطبق على كثيرين. وقد هذا المفهوم الكلي زين ليس له إلا مصداق واحد، مثل الآن واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود أن هذا يجب وجوده ويمتنع عليه العدم، هذا مفهوم كلي. ليش؟ لأن عند القابلية والاستعداد ده هذا المفهوم أن ينطبق على كثيرين، لكن لما تجي إلى الخارج ما تشوف إلا مصداق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذا اللي قام الدليل العقلي والبرهاني العقائدي على توحيد الله أن واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى. فلا نريد نقوله لما نقول المفهوم الكلي هو الذي يصدق على كثيرين، مو شرط أن الكثيرين متحققين خارجا فعلا وواقعا، قد ما إلى مصداق لكن هو عنده قابلية ينطبق على كثيرين، قد ما إلى مصداق أصلا لكن عنده قابلية ينطبق على كثيرين. فهو الذي ينطبق على كثيرين ولو بالفرض، كذلك الجزئي هو الذي لا ينطبق على كثيرين ولو بالفرض. مثلا الله سبحانه وتعالى تقول مفهوم جزئي، الله ما إله إلا الذات المقدسة، زين هل ينطبق على كثيرين؟ لا ينطبق على حتى لو تفرض، حتى لو تفرض ما ينطبق على كثيرين. واضح هذا؟ لا يجب أن تكون أفراد الكل موجودة فعلا في الخارج، فقد يتصور العقل مفهوما كليا صالحا للانطباق على أكثر من واحد من دون أن ينتزعه من جزئيات موجودة بالفعل. يعني إحنا الإنسانية من وين توصلنا إليه هذا المفهوم الكلي؟ من خلال النظر إلى الجزئيات الخارجية وانتزعنا منها مفهوم الإنسانية. قد ماكو هناك جزئيات خارجية حتى إحنا ننتزع منها هذا المفهوم، جزئيات فرضية في الذهن انتزعنا منها هذا المفهوم الكلي، وإنما يفرض العقل له جزئيات يصح صدق هذا الكلي على هذه الجزئيات، بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد له. أصلا هذا المفهوم الكلي ما إلى ولا فرد، مثل شريك الباري ومفهوم اجتماع النقيضين. زين اجتماع النقيضين مفهوم كلي ينطبق، عنده قابلية أن ينطبق على أفراد متعددة، لكن هل في الخارج أكو اجتماع نقيضين إنسان ولا إنسان؟ ماكو شيء واحد هو إنسان ولا إنسان، ماكو. ولا يضر ذلك في كليته، ما صار عنده أفراد في الخارج يعني هذا مو كلي، لا ما يضر. وقد لا يوجد له إلا فرد واحد ويمتنع وجود غيره، مثل شنو؟ مثل مفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي لكن خارج ما إلى إلا مصداق واحد لقيام البرهان على ذلك، ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم. العقل يمنع من هذا أن تصير أفراد متعددة هي واجبة الوجود وغير معدومة؟ العقل ما يمنع، يقول ممكن ليش لا، لكن في الخارج ما متحقق. ولكن العقل لا يمنع من فرض هذا أفراد لو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم، ولو كان مفهوم واجب الوجود، هذا حين يرد عليك، لو كان مفهوم واجب الوجود جزئي ومو كلي كان بمجرد أن تصوره يذهب إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينصرف إلى غيره، لأن الجزئي هو هذا، بمجرد أن تتصور النجف فورا ما يذهب ذهنك إلا إلى مصداق واحد. هذا اللولا جزئيا لما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد. لو كان مفهوم واجب الوجود جزئي بعد ليش هالأدلة هذه؟ الأدلة البرهانية العقلية والمنطقية والعقائدية، ليش هذه الأدلة؟ خلاص جزئي، بمجرد أن يتصور الإنسان فورا يتبادر إلى الذات المقدسة، لكن هو مفهوم كلي. وكفى نفس تصور مفهومه لنفي وقوع الشرك فيه، لأن الكلي زين لا يمنع من الاشتراك، يعني يتحمل أكثر من فرد، يشترك فيها أكثر من فرد، بينما الجزئي لا يمنع من الشركة، ما إلا مصداق واحد. وعليه فهذا الانحصار في فرد واحد، عجل ليش انحصر واجب الوجود فقط في فرد واحد؟ قال إنما جاء من أمر خارجي، إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم، لا أن نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيرة. نفس المفهوم يتحمل أفراد كثيرة لكن ما انطبق إلا على مصداق واحد، لأن هذا من الخارج، الخارج لا يوجد فيه إلا الذات المقدسة، وهو الذي تحققت فيه صفات الواجب عز وجل. إذن بمقتضى هذا البيان لا بد من إضافة قيد ولو بالفرض في تعريفي الجزئي والكلي، فالجزئي مفهوم يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض، حتى لو تفرض إليه أفراد يمتنع، طبيعة أنه يمتنع، ما إليه إلا مصداق واحد. والكلي لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض. تنبيه: مداليل الأدوات كلها مفاهيم جزئية. الأدوات وهي الحروف من تدل على شنو؟ تدل على الابتداء. لما تقول سرت من النجف إلى كربلاء، هذا الابتداء مفهوم جزئي خاص سيري وابتدائي من النجف، ابتدائي أنا. هذا لا لا بعد ما لي علاقة بابتداء الآخرين، هذا ابتداء جزئي لا ينطبق إلا على مصداق واحد. والكلمات أي الأفعال بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية، يعني بصيغتها: فعل، يفعل، افعل، يضرب زيد عمرا، هذه الصيغة صيغة يضرب، زينة المنسوبة إلى زيد في الزمان الحالي، هذه مفاهيم جزئية خاصة بزيد. وبموادها على مفاهيم كلية، لما مواد الأفعال يعني المصدر، مادة ضرب ويضرب واضرب وهي الضرب، هذا الضرب مفهوم كلي، هذا ضرب وهذا ضرب وهذا ضرب، ينطبق على أفراد متعددة. أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون كلية كأسماء الأجناس، مراد من الجنس الجنس اللغوي، يعني شيء عام وينطبق على أفراد متعددة. اسم يدل على الجنس مثل رجل، مثل مال، مثل علم، مثل دين، هذه جنس له أفراد متعددة، هذه مفاهيم كلية. وقد تكون جزئية كأسماء الأعلام زيد، بكر، عمر، هذه جزئية. وأسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء، هذه جزئية. والضمائر أنت، أنا، هذه جزئية ونحوها. الجزء الإضافي، قلنا أن الجزء الإضافي هو المفهوم المندرج تحت مفهوم أوسع منه. مثلا زيد في حد نفسه زين جزئي حقيقي، ليس له إلا مصداق واحد، لكن عندما نضيفه إلى الإنسان، ننسبه إلى الإنسان، يكون شنو؟ جزئي إضافي. ليش؟ لأنه يندرج تحت مفهوم الإنسان الذي هو أوسع منه. الإنسان في حد نفسه كلي، لكن بالإضافة إلى الحيوان، عندما نضيفه إلى الحيوان هو جزئي من جزئيات الحيوان، زين، جزئي إضافي بالإضافة إلى الحيوان، فيكون جزئيا إضافيا يندرج تحت مفهوم أوسع منه. الجزء الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزء الحقيقي الذي ليس له إلا مصداق واحد. وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقال له الجزء الإضافي. ليش؟ لإضافته إلى ما فوقه، إضافي يعني بالإضافة إلى ما فوقه، ومع ذلك قد يكون كليا، هو في حد نفسه في حد ذاته كلي، لكن بالإضافة إلى ما فوقه يعتبر جزئي إلى ما فوقه، بالإضافة إلى ما فوقه جزئي إضافي، إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع من. زين الإنسان، زين بالنسبة إلى الحيوان، الحيوان دائرته أوسع من دائرة الإنسان. توضيحه بعد هنا يستخدم الأمثلة الحسابية، أنك تجد أن الخط المستقيم مفهوم كلي منتزع من عدة أفراد كثيرة. دلول الخط المستقيم مفهوم كلي ينطبق على خطوط مستقيمة ما شاء الله، وهذا الخط المستقيم المفهوم كلي من وين انتزعناه؟ انتزعناه من هؤلاء الأفراد، من الخطوط المستقيمة، من هذه الجزئيات. هذا خط مستقيم في هذه الصفحة، وهذا خط مستقيم في هذه الصفحة الثانية، وهذا خط مستقيم في هذه الصفحة الثالثة، لغينا جهة الافتراق وانتزعنا صفة الاشتراك، وهو أن جميع هذه الثلاثة خط مستقيم. وتجد أن الخط المنحني أيضا مفهوم كلي منتزع من مجموعة أفراد أخرى. هذا خط منحني، هذا خط منحني، هذا خط منحني. فإذا ضممنا إحدى المجموعتين إلى الأخرى، مجموعة الخط المستقيم ضميناها إلى مجموعة الخط المنحني، وألغينا ما بينهما من الفروق، زين، إن هذا مستقيم وهذا منحني وهذا في ذي الصفحة وهذا في ذيك الصفحة وهذا تحت وهذا فوق، زين، ننتزع مفهوما كليا آخر أكثر سعة من المفهومين الأوليين أولين يصدق على جميع أفرادهما، وهو مفهوم الخط. فأنت عندك شنو؟ الخط المستقيم والخط المنحني. الخط المستقيم تحت أفراد، الخط المنحني تحت أفراد، فوق هالخطين مفهوم الخط بشكل عام سواء كان مستقيم أو منحني. الخط المستقيم بالنسبة إلى مفهوم الخط جزئي إضافي، الخط المنحني بالنسبة إلى الخط مفهوم الخط جزئي إضافي لأنه أوسع منه. فهذا المفهوم الثالث وهو مفهوم الخط الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين المستقيم والمنحني كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه. يعني أنت لما تأخذ أفراد الخط المستقيم، الخطوط المستقيمة بالنسبة إلى الخط المستقيم جزء إضافي، عدل اللولا، الخط المستقيم بالنسبة إلى الخط جزء إضافي. فكما كان الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئيا، الصغير يعني الخط المستقيم أو الخط المنحني، الفرد بالنسبة إلى الخط المستقيم جزء إضافي جزئيا، هو جزئيا، فالكل الصغير أيضا بالإضافة إلى الكل الكبير كالجزئي من جهة النسبة، مثل ما هذا جزء إضافي هذا جزء إضافي، فيسمى جزئيا إضافيا لا بالحقيقة لأنه في نفسه كلي حقيقي، هو بحد ذاته الخط المستقيم كلي حقيقي له أفراد متعددة. فنفهم أن الجزء الإضافي الذي يندرج تحت مفهوم أوسع منه قد يكون في حد نفسه كلي وقد يكون في حد نفسه جزئي حقيقي. واضح هذا. وكذا الجزء الحقيقي من جهة إضافته إلى الكل الذي فوقه يسمى جزئيا إضافيا، وهكذا كل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمى جزئيا إضافيا. فزيد مثلا جزئي حقيقي في نفسه وجزئي إضافي بالقياس إلى الحيوان، والحيوان في حد نفسه كلي بالإضافة إلى ما فوقه وهو الجسم الحي، جسم النامي الذي ينمو هو جزء إضافي، الجسم النامي في حد نفسه هو كلي بالإضافة إلى ما فوقه وهو مطلق الجسم هو جزء إضافي، كالحيوان بالقياس إلى الجسم النامي والجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم. إذن يمكن تعريف الجزء الإضافي بأنه الأخص من شيء أو المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة. المطلب الأخير المتواطئ والمشكك. المتواطئ، المفهوم المتواطئ، طبعا هذان قسمان من أقسام الكلي. الكلي وهو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، تارة ينطبق على أفراده بالتساوي بشكل متواطئ يعني متوافق متساوي، زين، وتارة ينطبق على أفراده بشكل متفاوت، لا بشكل توافقي. فمثلا الآن الإنسان ينطبق على زيد وعمر بالتساوي، ما تقدر تقول إنسانية زيد أكبر أو أشد أو أولى أو متقدمة على إنسانية، هو هذا حيوان ناطق وهذا حيوان ناطق، هذا حيوانية ترى قليلة وهذا حيوانية كثيرة، لا. لكن لما تجي إلى البياض، البياض ينطبق على الثلج وينطبق على الورق، لكن هذا أشد من هذا العدد، هذا العدد أكثر من هذا العدد، وجود العلة متقدم على وجود المعلول. فهناك الضابطة هو التقدم، الأولوية، الأشدية، الأكثرية. هذه جهات التشكيك أو أنواع التشكيك. أولا ينقسم الكلي إلى المتواطئ والمشكك، لأنه أولا إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة وطبقته على أفراده، فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليها. فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء، من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر، ولا أشد ولا أكثر ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية. ماكو هناك تفاوت من ناحية الإنسانية، وإذا بيصير هناك تفاوت من ناحية الخصوصيات، طول وعرض ولون. وإذا كان هناك، وإذا كانوا متفاوتين ففي نواح أخرى غير الإنسانية، كالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والأخلاق وحسن التفكير وما إلى ذلك. وكذا أفراد الحيوان والذهب، هذا حيوان وهذا حيوان، هذا ذهب وهذا ذهب. ومثل هذا الكل المتوافقة أفراده في مفهومه يسمى الكلي المتواطئ، أي المتوافقة أفراده فيه. والتواطؤ هو التوافق والتساوي، ينطبق على أفراده بشكل متواطئ، يعني بشكل متساوي متوافق. ثانيا إذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض والعدد والوجود وطبقته على أفراده، تجد على العكس من النوع السابق تفاوتا بين الأفراد في صدق المفهوم عليها بالاشتداد، مثل البياض، بياض الثلج، الثلج أشد من بياض القرطاس. أو الكثرة مثل العدد، العدد 1000 أكثر من العدد 100. أو الأولوية، وجود الخالق زين أولى من وجود المخلوق، أو وجود العلة أولى من وجود المعلول زين. التقدم، وجود العلة متقدم على وجود المعلول. فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس، وكل منهما بياض، وعدد 1000 أكثر من العدد 100، وكل منهما عدد، ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق، ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر. تتلاحظ العلة تتقدم على المعلول في الوجود زين، مو في شيء آخر. مثلا احنا لما يجي إلى صانع الكمبيوتر زين، هو العلة في وجود الكمبيوتر. أنا وجود الصانع متقدم على وجود الكمبيوتر، متقدم عليه في الوجود، لكن خذ الكمبيوتر متقدم على الصانع في وش، في سرعته، ما لنا علاقة في جهات أخرى، كلام في الوجود لا بشيء آخر، وكل منهما وجود. وهكذا الكل المتفاوت أفراده في صدق مفهومه عليها يسمى الكلي المشكك، والتفاوت يسمى تشكيكا. المفهوم والمصداق يأتي عليهما الكلام، وصلى الله على محمد وآله.